السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على عبده ونبيه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد. تراه ملتزما يتتبع المحاضرات والندوات ليستفيد منها، تعجبك هيئته ومظهره وتسر عند رؤيته لأنك تراه محسوبا على أهل الخير، ترى حديثه في مسائل الخير والحق واجتماعاته ولقاءاته تدور حول الإيمان والتقوى والعمل للآخرة، لكنك حينما تلقي نظرة على عمله تجده مفرطا في كثير من المستحبات والنوافل، فتراه معرضا عن حفظ كتاب الله، وتنظر إليه وهو آخر من يدخل المسجد لأداء صلاة الفريضة، تراه يهمل السنن الرواتب كثيرا ولا يعبأ بكثير من التطوعات، وتتساءل في نفسك ما الذي دعاه إلى هذا الإهمال وذلك التفريط مع كونه محسوبا على أهل الخير ومحبا لأهل الإيمان ومجالسه مجالس خير، فتستشف من لسان حاله وربما تسمع من لسان مقاله أن تلك التطوعات إنما هي كماليات وليست أمورا أساسية في الدين وليست بأمور ضرورية، فلهذا هو يعرض عن كثير من الخيرات والفضائل بدعوى أنها ليست بأمور أساسية في هذا الدين. ولعلك تلحظ معي أن كثيرا من أعمال الإسلام وكثيرا من الطاعات والقربات التي يتقرب بها إلى الله هي من قبيل التطوعات والنوافل، وبهذا يكون قد ترك قدرا كبيرا من ما جاء به هذا الدين. حنانيك يا أخي الشاب، حنانيك أختي الفاضلة، حينما تفرط أو تفرطين في النوافل والتطوعات بدعوى أنها ليست بأمور أساسية والمهم هو الفرائض، لا، إن النوافل والتطوعات من أهم المهمات، ذلك أنها تشكل شطرا كبيرا من هذا الدين، وذلك أنها تتضمن فوائد وفضائل كثيرة نحن بأمس الحاجة إليها، تظهر إن شاء الله تعالى من خلال رصد بعض فضائل هذه السنن وتلك التطوعات. ولهذا لم نجد نبينا صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام ولا السلف الصالح من بعده لم نجدهم مفرطين مهملين لتلك التطوعات وإنما يحافظون فقط على الفرائض والواجبات، لا، إنهم كانوا سباقين إلى الخيرات فرضها ونفلها. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فتقول له عائشة: يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، وفي لفظ: أفلا أكون عبدا شكورا، متفق على صحته. وكان عليه الصلاة والسلام لا يدع قيام الليل، فإذا مرض أو كسل صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو داود، وإذا نام عن قيام الليل قضاه من النهار 12 ركعة، فلم يترك قيام الليل ولو أنه لعذر فإنه يقضيه من النهار 12 ركعة. وكان إذا فاتته 4 ركعات التي قبل الظهر قضاها بعد الظهر، حرصا على عدم ترك شيء من التطوعات والنوافل. والحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ولما شغله وفد عبد القيس عن الركعتين اللتين بعد صلاة الظهر قضاهما بعد صلاة العصر، قضاهما بعد صلاة العصر كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم. هذا هو صلى الله عليه وسلم، كان حريصا على التطوعات والنوافل والسنن والمستحبات، لا يفرط في شيء يستطيعه منه. ودرج على ذلك صحابته رضوان الله عليهم. فها هي أم حبيبة رضي الله عنها لما روت حديث فضل السنن الرواتب تقول بعد أن روت الحديث: فما برحت أصليهن بعد، فما برحت أصليهن بعد. بعد إن سمعت هذا الحديث ما تركت التطوعات، أعني السنن الرواتب، أبدا. والغريب في الأمر أن الراوي لهذا الحديث عن أم حبيبة يقول: فما تركت فعلهن بعد إذ سمعت أم حبيبة تقول ما قالت. ثم يتتابع الرواة إلى الراوي المخرج وهو مسلم، كل واحد منهم يقول: ما تركت هذه السنن بعد إذ سمعت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأين كثير من إخواننا ممن يفرط في مثل هذه التطوعات؟ ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 عند النوم، وقال: إن ذلك خير لكما من خادم، يقول علي رضي الله عنه: فما تركتها بعد. ما تركها أبدا. قيل له: يا أمير المؤمنين، ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. وصفين هي الوقعة العظيمة التي حصل فيها القتال بين طائفتين من المؤمنين. لم يغفر رضي الله عنه عن الإتيان بهذا الذكر ولا في تلك الليلة التي قلبه فيها في أشد الشغل، لكنه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك ذلك الذكر ولم يغفل عنه. والحديث في صحيح البخاري. وأبو هريرة رضي الله عنه لما روى وصية النبي صلى الله عليه وسلم له بصيام 3 أيام من كل شهر وركعة الضحى وأن ينام على وتر، يقول: 3 أوصاني خليلي ب3 لا أدعهن ما عشت: صيام 3 أيام من كل شهر، ركعتي الضحى، وأن أنام على وتر. والحديث في الصحيحين. بل وقد روى هذا الحديث وتلك الوصية أبو الدرداء وأبو ذر، وكلاهما يقول نحو ما قاله أبو هريرة من أنه لن يترك تلك الوصية ما عاش. ولما بلغ عبد الله بن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، لما بلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: نعم الرجل، أو نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، كان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، كان لا ينام من الليل إلا قليلا. والحديث متفق عليه. ولما روى ابن عمر وصية النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الوصية بقوله: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، قال رضي الله عنه: ما مرت علي ليلة بعد ما سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي عندي. ولما نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يأتي أبو طلحة ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب مالي إلي بيرحاء، وهي بستان مقابل للمسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ماء فيها طيب، فيعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ما تأمرني فيها؟ فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا له بأن يجعلها في أقاربه، فيخرج بطوعه واختياره عن أحب ماله إليه امتثالا لأمر الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأم سلمة رضي الله عنها بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أصيب أحد بمصيبة، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلفني في مصيبتي، اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله في مصيبته، إلا جبره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لما مات أبو سلمة تقول: ومن خير من أبي سلمة؟ ولكنها اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تقول ذلك، فيخلف الله لها خيرا مما فقدت، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها. المهم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن جاء بعدهم لم يكونوا يفرطون في شيء من الدين بحجة أنه من النوافل والتطوعات. وقد وعدتك أن أحيطك علما ببعض ما ورد في فضائل التطوعات والنوافل، فأقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا الحديث الذي هو في أصح الكتب بعد كتاب الله تضمن ثمرات عديدة وفوائد كثيرة عظيمة للنوافل والتطوعات، منها تحصيل محبة الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وأي ثواب وأي فضل أعظم من محبة الله لعبده؟ ماذا يكون شأنك وأنت تمشي بين الناس وربك من فوق سبع سماوات يحبك، كل خير إليك واصل وكل شر عنك مندفع، فيا لها من فضيلة وما أعظمها من مزية. إذن بكثرة التطوعات والنوافل تحصل محبة الله عز وجل للعبد، ثم تلك المحبة يترتب عليها فوائد أخرى: ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذن الثمرة الثانية هي تحصيل معية الله للعبد، فيكون الله تعالى في معية العبد مصاحبا له في كل جارحة من جوارحه، مسددا وحافظا، فلا يحصل من تلك الجوارح إلا ما يرضي الله عز وجل. وإننا لنشكو كثيرا من انفلات جوارحنا وتأبيها علينا وانطلاقها فيما حرم الله، لكن أمامنا هذا الطريق اليسير المعبد المذلل، وهو أن نكثر من التطوعات فيتولى الله عز وجل حفظ تلك الجوارح، فلا تبصر العين إلا ما أذن الله وما شرع، ولا تستمع الأذن إلا إلى ما أذن الله وما شرع، وكذلك اللسان لا يتكلم إلا على وفق مراض الله. كل جارحة لا تفعل ولا يصدر منها إلا ما يرضي الله عز وجل، وذلك أن الله تعالى تولى حفظها وتسديدها. إنها معية خاصة غير المعية العامة التي هي معية العلم والإحاطة، بل هي معية الله الخاصة التي تقتضي النصر والتسديد والإعانة والتيسير. الثمرة الثالثة المأخوذة من هذا الحديث: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. إذن كثرة النوافل والتطوعات من أسباب إجابة الدعاء ومن أسباب تفريج الكروبات. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. فإذا سألت الله عز وجل وجدته قريبا منك، ييسر أمرك، يجيب دعوتك، يكشف كربتك، ويعيذك مما تتعوذ به منه. إذن هذه ثمرة ثالثة: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وسمة فوائد أخرى، منها ما دل عليه حديث أبي هريرة المخرج عند الترمذي في جامعه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الله عز وجل: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. قال الترمذي: حديث حسن. إن هذه التطوعات وتلك النوافل يكمل بها ما نقص من الفرائض، وما أكثر النقص وما أعظمه في كل عبادة وفي كل فريضة نقوم بها. في هذا الحديث دلالة على أن الصلاة ما يحصل بها من النقائص يكمل ذلك النقص من التطوعات والنوافل، أعني نوافل الصلاة، وكذلك ما يحصل من النقائص في الزكاة أو في الحج أو في أي فريضة أخرى يكمل ذلك الناقص من التطوعات والنوافل، لقوله بعد ذلك: ثم يكون سائر عمله على ذلك، أي كل عمل وكل عبادة مفروضة يكمل ذلك النقص الحاصل فيها من تلك التطوعات والنوافل. إذن كفى بتلك مزية أن يحصل ترقيع للخلل الحاصل في عباداتك من تلك النوافل والتطوعات. هذه الصلاة التي تصليها كم يحصل فيها من الخلل، وكم فيها من القصور والتقصير والإفراط والتفريط والإهمال، فيها شيء عظيم. لو لم يكن إلا عدم حضور القلب فيها لكفى، فتأتي تلك النوافل والتطوعات فترقع ذلك الخلل الحاصل في تلك الصلوات. ومن ثمرات وفوائد التطوعات والنوافل أن الله رتب عليها تكفير الخطايا ومحو السيئات، فإن كل سيئة يعملها العبد تأتي الحسنات فتمحوها محو، كما في قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. والحسنات تتناول الفرائض وتتناول النوافل. وقال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو حديث حسن. فتأمل هذا الدعاء اليسير الوجيز كم يحصل به من خير: غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الذكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها، رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح. إن كثرة التطوعات والنوافل فيها زيادة في الإيمان، فإن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فأنت حينما تتقرب إلى الله تعالى بأي قربة صغيرة أو كبيرة فإن معدل الإيمان يزيد تلقائيا. كل عمل صالح قولي أو فعلي بدني أو قلبي يزيد به الإيمان تلقائيا. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن التطوعات والنوافل من ثمراتها أنها تزيد الإيمان، وكذلك تكثر بالتطوعات والنوافل الحسنات، فإن الإنسان بحاجة إلى رصيد من الحسنات، فتأتي تلك التطوعات فتكثر معدل الحسنات لديه، كما أن أهل الدنيا يتكثرون منها بالتجارة والضرب في الأرض، فأنت تتكثر من التجارة في الآخرة بهذه الحسنات. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كم يحصل لك حينما تتلو شيئا من كتاب الله؟ كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إذن ثلاثة حروف فيها ثلاثون حسنة. والله الذي لا إله غيره، لو قيل لنا إن الإنسان لو قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر ريالات، لوجدتنا جادين أعظم الجد في كثرة قراءة القرآن، ولوجدت الواحد قد أغلق على نفسه، لا يخرج إلى الناس ولا يقابلهم ولا يحضر اجتماعاتهم لأنه مشغول. كيف يفرط في وقته وهو يعرف أن له بكل حرف عشر ريالات؟ فكيف يا أخي حينما تعلم أن الحسنة الواحدة من حسنات الآخرة خير من الدنيا وما فيها؟ فبكثرة التطوعات تزداد الحسنة. ثم إن الله تعالى رتب على كثير من التطوعات دخول الجنة، فما أكثر ما نجد من التطوعات من فعل كذا أو من قال كذا دخل الجنة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند النسائي: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، يعني السنن الرواتب. فنجد كثيرا من التطوعات والنوافل رتب عليها دخول الجنة. ثم إن في الاشتغال بالتطوعات والنوافل ربطا للقلب بالله سبحانه وتعالى وطردا للغفلة، فإن الإنسان يغفل إذا انهمك في دنياه واشتغل بعرضها الزائل، لكن حينما يشتغل بهذه النوافل والتطوعات سواء كانت قولية أو فعلية يرتبط قلبه بالله عز وجل، ويكون دائما متذكرا لربه، متذكرا لآخرته. ثم إن الاشتغال بالنوافل والتطوعات إن في ذلك اشتغالا عن المحرمات، فإن النفس إن شغلتها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. قال أحد السلف: الوقت سيف إن قطعته وإلا قطعك، ونفسك إن شغلتها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. فاعلم يقينا أنك إن لم تكن مشغولا في طاعة الله وفيما يقربك إليه فإنك لابد مشتغلا بما يباعدك منه. فالتطوعات والنوافل فيها شغل للوقت بما ينفع ويقرب إلى الله، وفيه ذلك اشتغال عن المحرم. وقد قال ابن القيم رحمة الله عليه: ومن علامات صحة القلب أن يكون أشح بوقته من البخيل بماله. وقال في موضع آخر: ضياع الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، وأما ضياع الوقت فيقطعك عن الله والدار الآخرة. وما أكثر من ضيع أوقاتهم، فصنيعهم هذا أشد في الحقيقة تضيعا لآخرته. المهم أن هذه طائفة يسيرة من فوائد وثمرات التطوعات والنوافل. بعد ذلك ألج إلى أصل الموضوع، ولكنني في الحقيقة أجدني حائرا بماذا أبدأ وماذا أذكر وعن ماذا أتحدث في وقت يسير كهذا، لكني سأقتصر على نماذج، والنماذج تعتبر هي القدر الأقل، فيكون ما ترك وما لم يذكر هو الأكثر. ثم إني سأقتصر على الإشارة السريعة العابرة، لأن التفصيل والبسط لا نتمكن منه مع وقت كهذا. فأولا أقول من السنن التي تتكرر في كل وقت في اليوم والليلة سنة السواك، سنة السواك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والحديث علقه البخاري في صحيحه، ووصله الإمام أحمد في مسنده، وصححه ابن خزيمة وابن حبة. ولعلك تتأمل كيف أن هذا العود من الأراك الذي تمره على أسنانك فينظفها يرضي ربك جل وعلا. نعم، إن في ذلك حكمة عظيمة، حكمة الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السواك، السواك مرضاة للرب ومطهرة للفم، وعليه فإن السواك مسنون كل وقت. وماذا يضيرك حينما تضعه على أسنانك وعلى لسانك فتطهر فمك وترضي ربك جل وعلا؟ وقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الحظ على السواك، حتى إنه قال في الحديث الذي رواه البخاري: أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك. والسواك يتأكد في مواضع، منها عند الصلاة، عند كل صلاة فريضة أو نافلة، كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، لكن خشية المشقة لم يفرضه علينا عليه الصلاة والسلام. بل إن بعض أهل العلم فهم من النصوص التي تحض على تأكد السواك عند كل صلاة، فهم منه وجوب السواك، حتى قال الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله، قال: إن السواك عند الصلاة فرض ولا تصح الصلاة بدونه. وقال داود الظاهري: إنه فرض ولكنه ليس بشرط لصحة الصلاة. ولا شك أن هذين القولين لا صحة لهما، لكن أقول إن هذا يدل دلالة أكيدة على أهمية السواك عند كل صلاة. والموضع الثاني عند الوضوء، فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ، والوضوء يبتدئ من عند المضمضة، إذا أراد الإنسان أن يتوضأ يستاك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواه الإمام مالك والشافعي والبيهقي وصححه الألباني. فالموضع الثاني عند الوضوء، والموضع الثالث عند دخول المنزل. فكلما دخل الإنسان منزله يسن أن يبدأ بالسواك، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بدأ بالسواك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. فأنت تدخل بيتك عدة مرات، فاحرص على أن تبدأ حينما تدخل بالسواك. وهذا الحديث المشار إليه عند مسلم. والموضع الرابع عند القيام من النوم، فإذا قمت من النوم فإنك تستاك. وقد قال حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك. متفق عليه، وقيده بالليل، ولكن المعنى موجود حتى في نوم النهار. وقد وجد أحاديث أخرى مطلقة ليس فيها التقييد بنوم الليل. والموضع الخامس عند تغير رائحة الفم، عند تغير رائحة الفم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والموضع السادس عند الخروج من البيت للصلاة، عند الخروج من البيت للصلاة. فإذا أردت أن تخرج من بيتك تريد الصلاة فإنك تستاك. فعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: ما كان يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته بشيء من الصلاة حتى يستاك. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستاك. رواه الطبراني وقال المنذري إسناد لا بأس به وحسنه الألباني. فهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يخرج من البيت إلى المسجد فإنه يستأجر. والموضع السابع عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن. فعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا تسوف ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه أو كلمة نحوها، وما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا كان في جوف الملك. فطهروا أفواهكم للقرآن، فطهروا أفواهكم للقرآن. وهذا الحديث قال المنذري رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به. هذه مواضع سبعة يتأكد عندها السواك، وهو مسنون كل وقت، لكن عند هذه المواضع يتأكد. ولك أن تتأمل كم يفوتك من السنن إذا لم يكن هذا السواك في جيبك، كم تمر بك هذه المواضع السبعة في اليوم والليلة مرات وكرات، فيفوتك من السنن قدر عظيم. فاحرص بارك الله فيك على أن يكون هذا السواك موجودا لديك، وعلى أن يكون لديك رصيد في البيت من ذلك السواك، واحرص أيضا على أن تهدي وتتبرع لإخوانك بذلك السواك فتحيي تلك السنة في نفوسهم ويكون لك مثل أجورهم. من السنن اليومية متابعة المؤذن، متابعة المؤذن. ولتعلم يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة أن هناك في حق من سمع المؤذن خمس سنن، أن هناك في حق من سمع المؤذن خمس سنن. السنة الأولى أن تقول كما يقول المؤذن إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أن تقول كما يقول إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه السنة الأولى، وقد جاء في حديث عمر عند مسلم أن من قال ذلك دخل الجنة. السنة الثانية حينما يتشهد المؤذن تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. ثبت في صحيح مسلم أن من قال ذلك غفر له ذنبه، ثبت في صحيح مسلم أن من قال ذلك غفر له ذنبه. تأمل هذا الفضل، حينما تسمع المؤذن يتشهد تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، يغفر لك ذنبك، فضل عظيم. هذه السنة الثانية. السنة الثالثة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ المؤذن من أذانه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشر. السنة الرابعة أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال ذلك وجبت له شفاعتي يوم القيامة، وجبت له شفاعتي يوم القيامة. السنة الخامسة بعد فراغ المؤذن وفراغك من متابعته والإتيان بما يشرع تدعو الله عز وجل بما تحب من خير الدنيا وخير الآخرة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا أي يفوقون علينا في الأجر، فقال عليه الصلاة والسلام قل كما يقولون ثم سل تعطى، قل كما يقولون ثم سل تعطى. إذن أنت إذا تابعت المؤذن ودعوت بعد ذلك فإن هذا الدعاء مجاب، هذا الدعاء مجاب، ثم سل تعطى يقوله عليه الصلاة والسلام. هذه خمس سنن مجموعها في اليوم والليلة 25 سنة، مجموعها في اليوم والليلة 25 سنة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، قال: فهذه 25 سنة في اليوم والليلة لا يحافظ عليها إلا السابقون، لا يحافظ عليها إلا السابقون. فكن يا أخي بارك الله فيك من السابقين، لأن الأمر يسير إذا تأملته وجاهدت نفسك فيه. هذه السنن في الأسبوع 175 سنة، فبالله عليك سل نفسك، سل نفسك في الأسبوع 175 سنة تتعلق بسماع الأذان، كم نصيبك منها؟ أنا أصيبك منها 100، أنا أصيبك منها 50، أنا أصيبك منها 20، أم ماذا؟ تتاح لك فرصة 175 سنة في الأسبوع تتعلق بسماع المؤذن، فكم يا ترى نصيبك منها؟ والله ستجد أن الإجابة مزعجة، وأن الوضع غير مرضي، غير مرضي. فعليك يا أخي حينما تسمع المؤذن وأنت في حديث أو في قراءة للقرآن أو في كلام مع أحد، أن تتوقف عن كل شيء، ثم تشتغل بتحصيل تلك السنن التي أتيحت لك في تلك اللحظة، وأن تستغل تلك الفرصة. من السنن تطوعات الصلوات، وهي كثيرة جدا، منها السنن الرواتب. والسنن الرواتب جاء في حديث أم حبيبة أن من حافظ عليها بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، كما في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي، وبين الترمذي في سياقه بين هذه السنن، وهي أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. فهذه السنن تسمى السنن الرواتب عند أهل العلم، وذلك لكونها مما ينبغي ويتأكد المحافظة عليه. وفي حديث عائشة الذي أشرنا إليه قبل قليل في صدر الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، ثم ذكرها. والحديث رواه النسائي وصححه الألباني. وآكد هذه التطوعات ركعة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكم نفرق حينما نضيع مثل هاتين الركعتين اللتين هما خير من الدنيا وما فيها، وفي لفظ: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. والحديث رواه مسلم. ويسن أن يجعل التطوع أو الركعات التي قبل الظهر والتي بعدها، يسن أن يصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، لحديث أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية للنسائي: فتمس وجهه النار أبدا. إذن أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر سبب في أن يحفظك الله عز وجل ويحرمك على النار. وإذا فاتت الركعات التي قبل الظهر يصليها الإنسان بعد الظهر، كما بينا ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام فيما أشرنا إليه في بداية الحديث. وكم نجد من إخواننا من يفرط في هذه التطوعات، أعني السنن الرواتب، وما أكثر ما يتركها الإنسان ويغفل عنها لأدنى شغل ولأدنى عارض. أما النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه رسول هذه الأمة، مشغول بأعباء الدعوة، وهو رجل الدولة الأول في عهده عليه الصلاة والسلام، والمشاغل من كل جهة تتناوشه، ومع ذلك كان لا يترك أبدا السنة الرواتب. ولما شغل ذات يوم عن الركعتين اللتين بعد الظهر بسبب وفد عبد القيس، قضاهما بعد العصر، قضاهما بعد العصر. فلماذا نحن نفرط في مثل هذه الفضائل؟ ومن الصلوات التطوعات أربع قبل الظهر، قبل العصر، أربع قبل العصر. فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وكذلك من السنن الصلاة بين كل أذانين، يعني بين كل أذان وإقامة يشرع أن يصلي الإنسان صلاة. فعن عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. فيسن أن يصلي الإنسان ركعتين بين كل أذان وإقامة، والحديث متفق عليه. ومن السنن التي يغفل عنها كثير من الناس سنة الضحى، سنة الضحى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. اتفق عليه. ونحوه عن أبي الدرداء وعن أبي ذر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. سنة الضحى أيها الإخوة والأخوات لها فضل عظيم. هل تتصور يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة أن سنة الضحى تعدل 360 صدقة، وأن من صلى ركعتي الضحى فكأنما تصدق ب360 صدقة؟ نعم، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث عائشة عند مسلم أنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. أخبر أن كل إنسان خلق على 360 مفصل، فهذا يثبت عدد مفاصل الإنسان وأنها 360 مفصلة. وفي حديث أبي ذر عند مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. أي يسن ويندب ويتأكد أن يتصدق الإنسان عن كل سلامة، يعني عن كل عضو من أعضائه في كل يوم صدقة، وأعضائه سبق لنا أنها 360. فيقول: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فأخبرنا أن الصدقات المندوبة التي تتأكد في حق كل إنسان تجاه مفاصلها 360، أخبرنا أن هذه الصدقات يجزئ عنها ركعتان يركعهما من الضحى. فدل ذلك على أن سنة الضحى تعدل 360 صدقة، وأقل ركعاتها ركعتان، أقلها ركعتان، ولا حد لأكثرها على القول الصحيح. ويبتدئ وقت سنة الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني ارتفاع الشمس قيد رمح يعني نحو المتر بنظر العين، وينتهي وقتها بزوال الشمس. وتحديد ذلك بالدقائق بالساعات أن يكون ابتداء وقتها من ارتفاع الشمس بنحو 10 إلى ربع ساعة تقريبا، 10 إلى ربع ساعة من طلوعها يبتدئ وقت سنة الضحى، وينتهي قبل أذان الظهر بنحو 10 دقائق. وأفضل وقتها هو شدة الضحى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم، يعني أن تشتد حرارة الشمس على الفصال وهي صغار الإبل. وكذلك مما يندب التطوع بين المغرب والعشاء، التطوع وهو تطوع مطلق، ويعتبر أيضا يعتبر من قيام الليل. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. قال المنذري: رواه النسائي بإسناد جيد، وقال الألباني: صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال في تفسير قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار صلاة العشاء التي تدعى العتمة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب. ورواه أبو داود إلا أنه قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. قال الألباني حديث صحيح. فالصلاة بين المغرب والعشاء مندوبة. وأنس بن مالك يفسر التجافي عن المضاجع بأنه الصلاة بين المغرب والعشاء. كذلك من السنن سنة الوضوء، فيسن كلما توضأت أن تصلي ركعتين أو ما شاء الله أن تصلي في أي ساعة من ليل أو نهار. عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. ركعتان فقط لكن يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني عن أرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. الله أكبر. قال بلال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر أمورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. اتفق عليه. وفي جامع الترمذي من حديث بريدة في هذه القصة قصة بلال يقول بلال ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. قال الترمذي حديث صحيح غريب. إذن يسن للإنسان أن يصلي ركعتين كلما توضأ، بل على ضوء قول بلال يسن أنه إذا أحدث يتوضأ ويصلي ركعتين، وهذا عام في أي وقت كان، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، وهذه من ذوات الأسباب، فإن سببها هو الوضوء. أما أن يبتدئ الإنسان يعني يتقصد أن يصلي في وقت النهي فهذا ممنوع. وأيضا من التطوعات قيام الليل والوتر، قيام الليل والوتر، فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة. وقال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجب له، من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اتفق عليه. إذن قيام الليل أو آخر الليل ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا يتعرف لعباده، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجب له، من يستغفرني فأغفر له، كلنا بأمس الحاجة إلى ربنا تبارك وتعالى. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه كما مر معنا. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. فالسنة أن يوتر الإنسان في آخر الليل إن طمع أن يقوم من آخر الليل، أما إن كان لا يظن أنه يقوم فالسنة أن يوتر من أول الليل. وقد مر معنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولأبي الدرداء ولأبي ذر بالوتر قبل النوم، وذلك خشية من عدم القيام. فإذا كان الإنسان يظن أنه لا يقوم فالحزم، بل السنة أن يوتر أول الليل. وقيام الليل أيها الإخوة من أفضل الصلوات، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. كم تضمن قيام الليل من فائدة؟ دأب الصالحين قبلنا، إذن هو تأسي بالصالحين قبلنا من الأنبياء والرسل وأتباعهم، وثانيا هو قربة إلى الله سبحانه وتعالى يقربنا منه جل وعلا، وثالثا يكفر السيئات، ورابعا ينهانا عن الإثم، فمن قام الليل نهاه قيامه بالليل عن المعصية بالنهار. وأقل الوتر ركعة، وأكثره 11 ركعة أو 13 أو 13 ركعة، فأقل الوتر ركعة وأكثره 13 ركعة. وإذا فاتك وردك من الليل فإنك تقضيه بالنهار شفعا، فإذا كنت تصلي بالليل 5 ركعات ففاتك بالليل فاقضه من النهار 6 ركعات، وإذا كنت تصلي الليل ركعة واحدة وهي وتر فقط تصلي من النهار 2 ركعات، وهكذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل قضاه من النهار 13 ركعة. ومن السنن الثابتة أنه يشرع للإنسان أن يجعل تطوعه بالبيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. فأفضل الصلاة من حيث البقعة أن تكون في البيت إلا الصلاة الفريضة. والحديث في الصحيحين. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، متفق عليه. فينبغي للإنسان ويشرع له أن يحرص على أن يجعل تطوعه في البيت، إلا إذا كان يخشى أنه إذا ذهب بالبيت يضيع تلك النافلة لانشغاله بالأولاد أو بأعمال البيت أو نحو ذلك. فإذا وجدت نفسك لم تحافظ على السنة إذا ذهبت للبيت فعليك أن تصليها في المسجد ولا تضيع عليك. وقد روى البيهقي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع، كفضل الفريضة على التطوع. قال المنذري: إسناده جيد إن شاء الله. فهذا يدل على عظيم فضل التطوع في البيت، أن الإنسان تطوعه في البيت يفضل على تطوعه حيث يراه الناس في المسجد وفي غيره كفضل الفريضة على النافلة، وذلك أنه أقرب إلى الإخلاص. وهناك بعض السنن التي تتعلق بالتعامل مع الناس والإحسان إليهم، وهي كثيرة جدا وسأحاول أن أسردها سردا. فمن ذلك زيارة المريض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، وفي لفظ: في مخرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، يعني ثمارها وبساتينها. والحديث في صحيح مسلم. وفي حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسلما مريضا غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، فإن زاره عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. والحديث رواه الترمذي وأبو داود وصححه. ولفظ أبي داود: يستغفرون له. فتأمل يا أخي، إذا زرت المريض في الصباح يشتغل 70,000 ملك بالدعاء والاستغفار لك حتى المساء، وإذا زرته في المساء صلى عليك استغفر لك دعا لك 70,000 ملك حتى الصباح. هذا فضل عظيم وثواب جسيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والألباني. فهذا يبين لك يا أخي أي فضل فرطنا فيه بغفلتنا عن زيارة المرضى في بيوت وفي المستشفيات. فهذه ثمرة واحدة من ثمرات زيارة المرضى أن الإنسان يحصل له هذا الثواب العظيم، فكيف وهو يستفيد فوائد عظيمة أخرى منها العظة والاعتبار وتذكر نعمة الله، تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وإدخال السرور على ذلك المريض وتعليمه ما يحتاج إليه من الأحكام إن كان الزائر متعلما والمريض جاهلا وغيرها من الفضائل والفوائد. كذلك كفالة اليتيم، كفالة اليتيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. والحديث رواه البخاري في صحيحه. تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يلحقك الله سبحانه وتعالى بدرجة النبي صلى الله عليه وسلم بكفالة اليتيم، فهذا فضل عظيم يا أخواني ما يفرط فيه إلا جاهل. والآن المسلمون في أصقاع الأرض يعيشون حالة يتم عجيبة، فما أكثر من يعيش يتيما على وجه الأرض في الصومال وفي أرتريا وفي الفلبين وفي بورما وكشمير والبوسنة والهرسك وغيرها من بلاد الله الواسعة. كثير من آباء، كثير منهم مات آباءهم في الحروب أو في أمراض أو في غير ذلك. ملايين من أطفال المسلمين يحتاجون إلى كفالة. والآن هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية تقوم بكفالة هؤلاء الأيتام، وعندها الآن شهادات فيها أسماء هؤلاء الأيتام بل وصورة ذلك اليتيم والتعريف به، تعريف بحالته كاملا. فبإمكانك أن تكفل يتيما لمدة سنة أو أكثر، وهؤلاء الأيتام تتفاوت قيم كفالاتهم، فمنها ما كفالته 1200 ريال لمدة سنة، ومنهم من كفالته 1800 ريال لمدة سنة، ومنهم من كفالته 2400 ريال لمدة سنة حسب اختلاف المناطق. وهؤلاء الأخوة الذين يقومون على هيئة الإغاثة الإسلامية عندنا نعرفهم ونزكيهم ولا نزكي على الله أحدا. فبإمكان الإنسان أن يكفل يتيما ليحصل له هذا الثواب العظيم، يمسح دمعة هذا اليتيم، يفرج كربته، يبين له أنه وإن مات أبوه أو أمه فإن إخوانه المسلمون معه، فإن إخوانه المسلمين معه. وجرب نفسك يا أخي، جاهد نفسك، اكفل يتيم لمدة سنة، فإن وجدت من نفسك نشاطا ورغبة فواصل، وإلا فقد حصلت على أجر لا بأس به. ومن الفضائل إلقاء السلام، إلقاء السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ودخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه وقال 10، أي 10 حسنات. ودخل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه وقال 20، أي 20 حسنة. ودخل ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه وقال 30 حسنة. إذن أنت حينما تقول السلام عليكم تحصل على 10 حسنات. السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. ونظرا لهذا الخير العظيم المترتب على إلقاء السلام، كان عبد الله بن عمر يخرج إلى السوق وليس له من حاجة، فلا يقلب بضاعة ليشتريها ولا يبيع ولا يشتري، فيذهب إلى السوق ويرجع ما له غاية وقصد في ذلك إلا السلام، إلا السلام، يريد أن يستفيد لآخرته من السلام. لما قيل له في ذلك قال إنما نغدو من أجل السلام فقط، أذهب وأجي لأجل السلام. فكان لا يمر على أحد، لا كبير ولا صغير ولا طفل، إلا ويلقي عليه السلام. كذلك البشاشة والابتسامة في وجوه الناس فإنها من وجوه الإحسان، وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يرى إلا متبسما، كان لا يرى إلا متبسما، وقال عليه الصلاة والسلام وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، بسط الوجه وحسن الخلق. وهذا الحديث رواه البزار بإسناد حسن، قاله الحافظ ابن حجر. فاحرص أخي بارك الله فيك على أن تكون بشوشا طلق المحيى أمام الناس. لماذا العبوس؟ لماذا الكآبة؟ لماذا تنقل همومك النفسية ومشاكلك العائلية عبر قسمات وجهك فتلاقي بها الناس وتقابل بها إخوانك من المسلمين؟ لا، حاول أن تتجلد وحاول أن تجعل همك وغمك في داخل نفسك، وأما وجهك فاجعله طليقا بشوشا مبتسما، فإن في ذلك إدخالا للسرور على إخوانك المؤمنين، وفي ذلك تحصير صدقات وقربات لله عز وجل. كذلك الكلمة الطيبة اللينة، قال عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة، كلمة طيبة صدقة، متفق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وتابع الصيام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام، رواه الإمام أحمد. فلتكن كلمتك طيبة وعبارتك جميلة غير خشنة غير غليظة، بل سهلة لينة محببة للنفوس. السماحة في البيع والشراء هذا أيضا من أوجه الخير، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان سمحا في بيعه وشرائه، فقال رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، رواه البخاري. بل قال عليه الصلاة والسلام أدخل الله الجنة رجلا بسماحته بائعا ومشتريا وقاضيا ومقتضيا، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. فلتكن يا أخي في بيعك وشرائك لينا سهلا لا غليظا ولا فظا. كذلك الدعوة والنصيحة، الدعوة والنصيحة والتوجيه، فإن هذا من أعظم الأعمال وأجلها، بل هو واجب على كل من كان قادرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله، خرجهما مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. وتستطيع أن تدعو وأن تبلغ بقدر ما تستطيع، بقدر ما لديك، بقدر ما يوجد عندك من الخير بلغ. قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو، بلغوا عني ولو آية. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم نصابا إذا بلغه الإنسان وجب عليه زكاة العلم، وإنما جعل الواجب، هو جعل الواجب على الإنسان إذا وصل إلى أدنى قدر من العلم أن يبلغه. فيجب عليك أن تبلغ العلم ولو كنت لا تملك منه إلا القليل، لكن لا تبلغ ولا تتحدث إلا بعلم. الصدقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم: حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. شوف مقدار تمرة إذا كانت من كسب طيب وتصدقت بها مخلصا لله عز وجل يتقبلها الله سبحانه وتعالى بيمينه ثم يربيها وينميها حتى تكون مثل الجبل أو أعظم، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ولهذا أحد السلف كان لا يفوته يوم إلا ويتصدق، فإن لم يجد إلا أن يتصدق بكعكة تصدق بها. واعلم يا أخي أن الصدقة لا تنقص مالك، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم في صحيحه. كذلك من السنن والمستحبات مساعدة إخوانك بالجاه، بالشفاعة لهم في حدود المباح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. فقد يحتاجك أحد من إخوانك في أن توصل مظلمته إلى من كان قادرا على علاجها، أو تحصيل حق حيل بينك وبينه. فإذا شفع الإنسان لأخ من إخوانه ولم يترتب على تلك الشفاعة تضييع حق من حقوق الناس غيره أو تأخير حقوقهم، فإن تلك الشفاعة مشروعة ومطلوبة. وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لمغيث لما تركته بريرة، فإن مغيثا كانت تحته بريرة وكان يحبها حبا شديدا وكانت تبغضه بغضا شديدا، فلما وكان كلاهما مولى، فلما عتق مغيث، فلما عتقت بريرة خيرت بريرة بين البقاء معه وبين الفسخ، فاختارت الفسخ، لأن الحرة إذا الأمة إذا عتقت وكانت تحت عبد فإنها تخير بين البقاء معه أو الفسخ، فلما كانت تكرهه كراهية شديدة اختارت الفسخ، ولكنه حزن عليها حزنا شديدا، فكان يلاحقها في الشوارع يمشي خلفها ودموعه تتحادر من عينيه على وجهه ولحيته، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تعجبون من حب مغيث بريرة وبغضها له. المهم أنه استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يتدخل في الأمر فشفع إليه. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يتدخل في شأن رجل وامرأته فشفع، وقال: لعلك ترجعين إليه. فقالت: يا رسول الله، أتأمرني أم تشير علي؟ قال: بل أشير. قالت: لا حاجة لي به، لأنها كانت تكرهه فلا تحب أن ترجع إليه، لكن لكنها تقول: إن كنت يا رسول الله تأمرني أمرا فأنا لا أخالف أمرك. وهذا يدل على مدى امتثال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمره عليه الصلاة والسلام. فمحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع في مثل هذا الأمر اليسير الحقير بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام. ويقول الشاعر: وأدي زكاة المال، وأدي زكاة الجاه، وأدي زكاة الجاه فإنها كمثل زكاة المال تم نصابها. ثم تنبه بارك الله فيك إلى أن لا تجعل شفاعتك على شرط القبول. كثير من الناس إذا أردت أن يشفع لك في أمر من الأمور المباحة قال: والله أنا أتوقع أنه ما يوافقون ولا كذا وكذا وجربنا. لا يا أخي، لا تجعل شفاعتك على شرط القبول. أنت ابذل ما تستطيع وحصل الأجر المرتب على الشفاعة، وأرضي من شفعت له وطمئنها أنك بذلت ما تستطيع، ولربما تفلح في هذه المرة، ولربما يعلم الله سبحانه وتعالى من نيتك الصدق والإخلاص في هذا فيلين قلب هذا الشخص الذي أردت أن تشفع عنده. العفو والصفح عن زلات الناس، والإنسان دائما في كل لحظة وفي كل حين مهدد بأخطاء الناس، بكلماتهم، بتصرفاتهم التي لا يرتضيها، لكن ليوطن نفسه على احتمال الأذى والصبر والعفو والصفح، وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. والله تعالى ذكر من صفات المتقين الذين لهم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، ذكر منها والعافين عن الناس، والعافين عن الناس. ويقول الله سبحانه وتعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وقال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. فمن أراد أن يغفر الله له وأن يصفح عنه وأن يحلم عليه فليعفو وليصفح وليتحمل من إخوانه المؤمنين، فإن ذلك سبب في غفران الله سبحانه وتعالى له. التيسير على المعسر والوضع عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رواه مسلم. إن كثيرا من الناس اليوم مدين وغير قادر على السداد، فعلينا أيها الإخوة أن ننظر هؤلاء، أن ننظرهم ولا نستعجل عليهم بالوفاء وهم غير قادرين. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، بل هذا أمر واجب، أعني انظار المعسر واجب علينا. لا يجوز مطالبة المعسر بالسداد، بل يجب تركه حتى يتحصل على ما يستطيع به الوفاء. ولكن من أنظر المعسر فإن الله سبحانه وتعالى يظله يوم القيامة. وكذلك إذا وضع عنه يعني أعفاه وتجاوز عنه فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. القرض الحسن، كثير من الناس أو أكثر الناس يحتاج الآن في أمور كثيرة ولو مؤقتا يحتاج إلى أن يقرضه إخوانه المؤمنون، فعلينا أن لا نتردد في مسألة القرض. إن كثير من الناس اليوم يتردد ويتلكأ في أن يقرض إخوانه، فيؤثر البنك الذي قد يرابي بماله يؤثره على إخوانه المؤمنين، فلا يقرض إخوانه الذين ينتفعون بهذا المال في أمر الحلال ويكون له أجر بذلك ويؤثر بذلك كما أشرت هذه الجهات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة، إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة، رواه الإمام أحمد وقال أحمد شاكر إسناده صحيح، يعني أن السلف يعتبر نصف صدقة، فإذا أقرضت إنسانا 100,000 ريال فكأنك تصدقت عليه 50,000 ريال. إذن السلف يعتبر نصف الصدقة. وفي حديث آخر ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، إلا كان كصدقتها مرة. فالقرض ثوابه أنه يعتبر نصف صدقة، فمن أقرض مبلغا من المال فليعلم أنه كأنه تصدق بنصف هذا القدر. كذلك الدعاء لإخوانك، فإن الدعاء يعتبر من ألوان الإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو لأخيه، أو يقول دعوة المرء المسلم لأخيه لظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل به، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل، رواه مسلم في صحيحه. إذن أنت بهذا تحسن إلى نفسك وتحسن إلى أخيك. أما إحسانك إلى نفسك فإنك بهذا تأتي بسبب من أسباب الإجابة، لأن الملائكة يؤمنون ويقولون آمين ولك بمثل، وتحسن إلى أخيك حيث تدعو له بظهر الغيب، والدعاء بظهر الغيب مستجاب. وقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمة أبي الطيب أنه كان يدعو لإخوانه، فقد كان عنده 300 اسم من أسماء إخوانه يدعو لهم كل ليلة واحدا واحدا. وفي ذات ليلة نام وهو قد نسي أن يدعو له، فأتي في المنام فقيل له لم تسرج مصابيحك الليلة، فاستيقظ فأوقد السراج وأخرج الورقة ودعا لهؤلاء 300 واحدا واحدا ثم نام. نعم ينبغي لنا أن ندعو لإخواننا، ولكن يتأكد هذا في حق من له حق علينا، من الوالدين، من من له حق علينا في توجيه، في تربية، في دعوة، في إصلاح، في تعليم. لا ينبغي أن نستفيد من علمائنا ومن دعاتنا ويكون حظهم منا السماع. لا ينبغي أن ندعو لهم بظهر الغيب، أن يسددهم وأن يوفقهم وأن يفرج كربتهم وأن يعينهم، هذا أمر لا بد منه. كذلك الدعاء للإسلام وأهل الإسلام، أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينتصر للمظلومين من الظالمين، كل ذلك أمر مطلوب. كذلك إزالة الأذى من الطريق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، وفي لفظ 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وفي لفظ فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، رواه مسلم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وتميط الأذى عن الطريق صدقة. كذلك من السنن الجلوس لذكر الله سبحانه وتعالى من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، ثم صلاة ركعتين، فإن ذلك يعدل عمرة وحجة تامة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاها الذي يصلي فيه الفجر حتى تطلع الشمس، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز إن له شواهد كثيرة وهو من قبيل الحسن لغيره، ومن شواهده ما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة بنحو هذا اللفظ، وقال المنذري إسناده جيد. فإن لم تستطع أن تجلس كل يوم فلا أقل من أن تختار يوما في الأسبوع، إما يوم الخميس أو الجمعة أو اليوم الذي تفرغ فيه فتجلس، فيحصل لك على الأقل في كل أسبوع حجة وعمرة تامة. التبكير إلى المسجد وانتظار الصلاة، كثير من الناس قد فرط في التبكير إلى المسجد وصار لا يأتي إلا عند إقامة الصلاة، وقد يفوته شيء من الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق من أتى إلى المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، متفق عليه. وزاد مسلم اللهم تب عليه، وفي رواية لهما لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. إذن تستفيد فوائد كثيرة، منها أنك لا تزال في صلاة ما كنت منتظرا للصلاة، لو كنت جالس تنتظر الصلاة لا تقرأ ولا تذكر ولا شيء، لكن تنتظر الصلاة فأنت في صلاة كأنك قائم وراكع وساجد. وكذلك الملائكة تصلي عليك ما دمت في مصلاك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم تؤذي وما لم تحدث. كذلك من السنن التيامن في الأشياء الفاضلة والتياسر في الأشياء المفضولة. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. فعليك أن تتيامن فيما وردت السنة في التيامن فيه، وتتياسر فيما وردت السنة في التياسر فيه، وما لم يرد فيه سنة فالأصل فيه التيامن. قال الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله في كتابه شرح بلوغ المرام، يقول ها هنا ثلاث حالات: الأولى ما دلت السنة على أنه يبدأ فيه باليمين فيبتدئ فيه باليمين، الثانية ما دلت السنة على أنه يبتدئ فيه باليسار فيبتدئ فيه باليسار. الثالثة ما لم يرد فيه لا هذا ولا هذا فيبدأ فيه باليمين لأنها الأصل في الإكرام. ولهذا قال العلماء عبارة توافق هذا التقسيم قالوا اليسرى تقدم في الأذى واليمين فيما عداه. اليسرى تقدم في الأذى واليمين فيما عداه. قال فقولهم فيما عداه يشمل الطيب وما ليس بأذى ولا طيب فإنه تقدم فيه اليمنى. إذن الأذى تقدم فيه اليسرى والشيء الطيب تقدم فيه اليمنى، وما ليس بطيب ولا غير ذلك فإنه تقدم فيه اليمنى لأنها الأصل. وذكر الشيخ حفظه الله أن حديث عائشة كان يعجبه التيمم، قال يستثنى منه أشياء كثيرة كان يبدأ فيها صلى الله عليه وسلم باليسار كدخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الثياب وخلع النعال وخلع الخفين، كل هذه يبدأ فيها باليسار. الإنسان هل فيه صعوبة وهل فيه يعني تكلف شيء معين حينما الإنسان يقدم اليمنى أو اليسرى؟ إذا دخلت بيت الخلاء الحمام قدم اليسرى تثاب وتؤجر على هذا، إذا خرجت من الحمام قدم اليمنى، إذا دخلت البيت قدم اليمنى، إذا خرجت من البيت قدم اليسرى، إذا دخلت المسجد قدم اليمين، إذا خرجت من المسجد قدم اليسار، إذا لبست النعلين قدم اليمين، إذا خلعت ابدأ باليسار، ما في تكلفة. يعني هذا مجرد حرمان، الذي لا يفعل مثل هذه الأمور محروم، وإلا فليس فيها أدنى جهد. تقدم اليسرى أو اليمنى ليس في ذلك أدنى كلفة. قراءة القرآن وحفظه وما أكثر التفريط في ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. متفق عليه. هذا ما أحببت أن أتحدث به، وأسأل الله تعالى أن يقسم لنا وإياكم من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا.